أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثالثة التي يستدل بها على الاستصحاب هي أيضا صحيحة أخرى لزرارة. هذه الصحيحة موجودة في الكافي وفي التهذيب وفي الاستبصار، وقد نقلها الشيخ صاحب الوسائل في الجزء الثامن في صفحة 217. الحديث الثالث في الباب، باب أن من شك بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإتمام ثم صلاة ركعة إلى آخره. هذه الرواية ينقلها عن الكافي الشيخ صاحب الوسائل، ينقلها عن الكافي ثم يقول: رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب أيضا. فالشيخ الطوسي يرويها عن الكافي في التهذيبين. الرواية هكذا: عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. سند تام. حتى إذا شككنا في محمد بن إسماعيل، حتى إذا قلنا بأنه محمد بن إسماعيل لم يثبت كونه ثقة، يكفينا ماذا؟ الرواية عن علي بن إبراهيم، لأن الشيخ الكليني يرويها عن كل من علي بن إبراهيم وعن محمد بن إسماعيل. فالرواية تامة سندا بلا إشكال. في حديث صاحب الوسائل هنا ما يذكره بتمامه، لكن في الباب الحادي عشر، هذا الباب العاشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، في الباب الحادي عشر يذكر صدر الحديث. قال: قلت له، الحديث هكذا، قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين، الشك بين الأربع والاثنين في الصلاة في ركعات الصلاة، وقد أحرز الثنتين. قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شيء عليه. هذا مورد سؤال زرارة، كان هو الشك بين الأربع بين الاثنين والأربعة، وأجابه الإمام بما ذكرناه. بعد ذلك الإمام هو يتبرع بذكر فرع آخر لم يسأل عنه زرارة، هو يتبرع بذكره. قال: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، يعني ذكر مسألة الشك بين الثلاث والأربعة في ركعات الصلاة. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه الرواية الثالثة التي يستدل بها على الاستصحاب. بالنسبة للسؤال، مورد سؤال زرارة كما قلنا هو الشك بين الاثنين والأربعة. الإمام عليه السلام أجابه بأنه يضيف ركعتين أخريين، ولم لم يبين الإمام عليه السلام يعني ماكو تصريح في الرواية بأن هاتين الركعتين الأخريين اللذين أمر بهما الإمام لعلاج هذا الشك لم يصرح بأنهما مفصولتين كما هو مقتضى الفتوى وكما هو مقتضى البناء على الأكثر في هذا الباب المتفق عليه عندنا أنه يجب عليه البناء على الأكثر. ويأتي بماذا؟ يأتي بركعتين مفصولتين، وفائدة هذه الركعتان المفصولتان هو ما أشارت إليه الروايات الكثيرة بأنه تجيب فد ركعة مفصولة على تقدير النقصان، هذه تكون متممة، ولا يضر الفصل بالتشهد والتسليم. وإن كنت لم تأتي بالركعتين، وإن كنت قد جئت بتمام الأربع بالأربع ركعات، فهي تحسب نافلة، وبذلك تحرز الواقع على كل حال. هذا إحنا يعني البناء عند فقهائنا على ذلك. الإمام عليه السلام لم يصرح بأن الركعتين مفصولتان كما هو مقتضى البناء على الأكثر الذي هو مذهب الإمامية، لكن ذكرت بعض القرائن ومنها ما ذكره الشيخ على أن المراد بالركعتين في هذا الفرع هما الركعتان المنفصلتان، وهذه القرينة هي قوله بفاتحة الكتاب قام فأضاف إليها ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب. الشيخ الأنصاري يقول لا وجه لذلك لو كانت الركعتان متصلتين كما يقول العامة، أنه يعني يجب عند الشك بين الاثنين والأربع يجب أن يصلي ركعتين متصلتين لوضوح أنه في الركعتين الأخيرتين المتصلتين المكلف لا يجب عليه القراءة بماذا عندنا؟ لا تجب عليه القراءة بفاتحة الكتاب، بل هو مخير بين فاتحة الكتاب وبين التسبيحات الأربع. فإيجاب أن يأتي بفاتحة الكتاب في هاتين الركعتين المأمور بهما هذا يكون قرينة على أن المراد بهما الركعتان المفصولتان، للركعتان الموصولتان بما بيده من الصلاة. زين، هذا هو في الحقيقة مو هذا محل الاستدلال ولا هو محل الاستشهاد بهذه الرواية، وإنما محل الاستدلال بالرواية هو ما ذكره الإمام عليه السلام في جواب الفرع الآخر الذي تبرع به كما قلنا، وهو ذكر فرع الشك بين الثلاث والأربع، وقد أحرز الثلاث. الإمام أجاب بهذا الجواب كما قرأناه، يقول قام فأضاف إليها أخرى ركعة أخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في كذا، إلى آخر العبارات المتعاطفة المتكررة التي لا تخلو من يعني الفات نظرا. شيء عجيب أن يبين هذا الشيء بهذه العبارات المتكررة المتعاطفة. فأجابه بأنه يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى، هذا هو الموجود في هذه الرواية. الاستدلال بالرواية يكون بهذه الفقرة بقوله ولا ينقض اليقين بالشك وإلى آخر العبارات المتعاطفة. الاستدلال بهذه الفقرة من الصحيحة على الاستصحاب مبني في الحقيقة على أحد محتملات هذه الفقرة، وإلا على المحتملات الأخرى كما سنبين لا يصح الاستدلال بهذه الرواية وهذه الفقرة على ماذا؟ على الاستصحاب، وإنما تكون الرواية ناظرة إلى شيء آخر لا علاقة له بالاستصحاب. الاحتمالات في هذه العبارة عبارة لا ينقض اليقين بالشك وباقي العبارات المعطوفة عليها، الاحتمالات المهمة في المقام هي ثلاثة. الاحتمال الأول اللي يقتضي تنزيل هذه الفقرة على الاستصحاب، تنزيل هذه الفقرة على الاستصحاب وبالتالي صحة الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب. هذا الاحتمال الأول يقول أن المراد باليقين الذي نهى الإمام عليه السلام المكلف عن نقضه بالشك، المراد باليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. لا إشكال أن المكلف قبل دخوله في الركعة التي يشك في أنه هل هي الركعة الرابعة أو الركعة شنو الثالثة، قبل دخوله في هذه الركعة كان عنده يقين بعدم شنو بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، على يقين من عدم الإتيان قبل أن يدخل فيها الركعة، هو على يقين من عدم الإتيان بالركعة الرابعة. فالمراد باليقين في العبارة هو هذا اليقين، اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة الموجود قبل ماذا؟ قبل دخوله في الركعة التي يشك في أنها الثالثة أو الرابعة. والشك ماذا يراد به؟ لا تنقض اليقين بالشك، المراد بالشك هو الشك في الإتيان بالركعة الرابعة، أنه جاء بالرابعة أو لم يأتي شنو بالرابعة. وبناء على هذا يكون المراد أنه هذا المكلف حيث أنه متيقن بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ويشك في ذلك، كان متيقنا بعدين شك في أنه جاء بالركعة الرابعة أو لم يأتي بالركعة الرابعة كما هو مقتضى فرض المسألة، وهو شنو؟ وهو الشك بين الثالثة والشنو والرابعة. في هذه الحالة الإمام عليه السلام أمره أن لا ينقض اليقين، يا يقين اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بالشك في الإتيان بها، وإنما يجب عليه أن يبني على اليقين السابق، ومقتضى البناء على اليقين السابق أن يقوم ويضيف إليها ركعة شنو أخرى، أن يضيف إليها ركعة أخرى. هذا يعني هذا الاحتمال الأول الذي يبتني عليه الاستدلال على الاستصحاب بالرواية، فهو مبني كما قلنا على أن يكون المقصود باليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة الموجود قطعا، والشك هو الشك المفروض أيضا في المسألة، وهو ماذا؟ وهو الشك في أنه جاء بالرابعة أو لم يأتي بالرابعة. يقول له يجب عليك البناء على اليقين السابق وعدم نقض اليقين السابق بماذا؟ بهذا الشك، وهو مفاد الاستصحاب. زين. احتمال الثاني في هذه العبارة أن يكون المقصود باليقين مو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، وإنما يكون المقصود باليقين هو اليقين بالفراغ، اليقين بالفراغ، ويكون المقصود بالشك هو أيضا الشك في ماذا؟ في الفراغ. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول بناء على هذا الاحتمال، كأنه يريد أن يشير إلى قاعدة البناء على اليقين في مقام تحصيل الفراغ المعبر عنه بإصابة الاشتغال، أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ شنو؟ يقيني، فلا بد من تحصيل اليقين بالفراغ وعدم الاكتفاء باحتمال الفراغ والشك في ماذا؟ في الفراغ. فالإمام يريد أن يقول بأنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا يجوز الاكتفاء بماذا؟ باحتمال الفراغ والشك في ماذا؟ والشك في الفراغ. فهي إشارة إلى ماذا؟ إلى ما يحكم به العقل من الاشتغال، من الاشتغال، وأن الشغل اليقيني إصالة الاشتغال، وأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ شنو يقيني. معنى ذلك هو أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا يكتفى بماذا؟ باحتمال الفراغ. احتمال الفراغ هذا لا يكفي، ويكون المراد هو هذا المعنى، أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ. كيف يحصل اليقين بالفراغ؟ هو الذي علمه الإمام عليه السلام، يقول قام فأضاف إليها ماذا؟ ركعة أخرى. ولا يرفع يده عن هذا اليقين بأن يكتفي بماذا؟ بالشك وباحتمال الفراغ. اكتفاء باحتمال الفراغ يعني ما يعتني بهذا شنو؟ بهذا الشك، وما يجيب ركعة إضافية، ويبني على أنه ما دامه يحتمل أنه صلى أربع يكتفي بهذا المقدار، كأنه يقال له بأن هذا احتمال الفراغ. احتمال الفراغ لا يكفي في مقام تحصيل إفراغ الذمة، لا يكفي احتمال الفراغ، بل لا بد من اليقين بماذا؟ بفراغ الذمة. وهذا إنما يحصل بإضافة ركعة أخرى علما إلى الصلاة، وبهذا يكون المكلف على يقين من فراغ ذمته عما اشتغلت به يقينا. وبهذا تكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب، وليست ناظرة إلى الاستصحاب. هذا الاحتمال الثاني فيه مخالفة لظاهر الرواية من جهات، لعله فيه مخالفة لظاهر الرواية من جهات. الجهة الأولى هو أن الصحيح فيها ظهور في وجود يقين وشك بالفعل، والرواية تقول لا يجوز نقض هذا اليقين بماذا؟ بالشك. فظاهر الرواية الفراغ عن وجود يقين وشك فعلي، وإنما هي تريد أن تنهى عن نقض هذا اليقين بماذا؟ بالشك. هذا ظاهر الرواية. فإذا لا بد من ماذا؟ من افتراض وجود شك ويقين بالفعل. لا بد من فرض وجود يقين بالفعل وشك بالفعل عند المكلف، والرواية تنهى عن نقض اليقين بهذا ماذا؟ بهذا الشك. هذا الظهور لا ينسجم مع هذا الاحتمال، مع الاحتمال الثاني الذي ذكر في المقام، باعتبار أن اليقين إذا كان المراد به هو اليقين بالفراغ، وهذا اليقين ليس موجودا بالفعل، اليقين بالفراغ ليس موجودا في الفعل، لم يفرض في الرواية وجود اليقين بالفراغ، وإنما يطلب من المكلف تحصيل هذا اليقين بماذا؟ بالفراغ، لأنه يفرض وجوده ويفرض عن وجوده، وينهى عن نقضه بماذا؟ بالشك المفروض وجوده أيضا، وإنما يطلب من المكلف تحصيل اليقين بماذا؟ أن يسعى لتحصيل اليقين بالفراغ، لأنه يفرض وجوده، يطلب منا أن يقوم فيضيف إليها ركعة أخرى حتى يحصل على شنو؟ على اليقين بفراغ الذمة. هذا خلاف ظاهر الرواية. الرواية ظاهرة في ماذا؟ في وجود يقين ووجود شك، والنهي عن نقض عن أن يكون الشك ناقضا علما لهذا اليقين، بينما هذا الاحتمال لا ظاهره هو ماذا؟ هو أنه اليقين ليس مفروض الوجود، لم يفرغ عن وجوده، وإنما يطلب من المكلف تحصيله. فمن هنا تكون هذا الاحتمال فيه مخالفة علما لهذا الظاهر. من جهة أخرى أن النقض نفسه لا يصدق بناء على هذا الاحتمال الثاني، النقض أو يصعب افتراض صدقه على الاحتمال الثاني بخلاف الاحتمال الأول، وذلك باعتبار أنه لو فرضنا أن المكلف ما صار بناء يحصل اليقين بالفراغ، وكان بناء على الاكتفاء بماذا؟ باحتمال الفراغ، يكتفي باحتمال الفراغ، في هذه الحالة هل يعاد ما يصنعه نقضا لليقين بتحصيل الفرار؟ لا يعد نقضا لليقين بتحصيل الفرار، ليس نقضا لليقين بتحصيل الفرار، وإنما هو في الحقيقة نقضا للآمر للقاعدة نسميها التي تأمره بماذا؟ بتحصيل اليقين بالفرار. هو نقض تلك القاعدة وذاك الآمر الذي أمره بتحصيل اليقين بالفرار، ما اعتنى به وصار بناء ماذا؟ أن يكتفي باحتمال الفرار. ليس هذا نقضا لليقين بالفرار، اليقين بالفرار ليس له وجود كما قلنا حتى يكون له متطلبات ويكون ماذا؟ البناء على الاكتفاء باحتمال الفرار نقضا له، ليس نقضا لليقين، وإنما نقضا للقاعدة التي تأمر بتحصيل اليقين بماذا؟ بالفرار، وليس نقضا لنفس اليقين. لم ينقض اليقين إذا اكتفى باحتمال الفرار، ما نقض اليقين. يقين بالفراغ يعني شنو؟ يقين بالفراغ يعني يطلب منه أن يقوم فيضيف إليها ركعة أخرى لكي ماذا؟ لكي يحصل بعدين على ماذا؟ على اليقين بالفراغ. هو عندما يكتفي باحتمال الفراغ هذا لا يعد نقضا لهذا اليقين، وإنما يعد نقضا للأمر بتحصيله إذا سلمنا ذلك، للأمر بتحصيله، للقاعدة التي تأمر بتحصيل ماذا؟ لتحصيل اليقين للفراغ في مقام تحصيل فراغ الذمة مما اشتغلت به. هذا بخلاف الاحتمال الأول، النقض صادق بوضوح على ماذا؟ على الشك، والشك حينئذ يعتبر ناقضا علما لليقين، فينهى عن نقض اليقين بماذا؟ بالشك، اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة هذا ينقضه ماذا؟ الشك والاعتناء بالشك وترتيب آثار الشك. فإذا فرضنا أنه رتب آثار الشك صار بناء أنه يعتني بالشك ولا يعتني باليقين، ويكتفي بهذا اللي صلى، يكتفي بهذا الذي صلاه ولا يقوم ويضيف إليها أخرى، هذا يعتبر نقضا علما ليقينه بعدم الاتيان بالركعة الرابعة. إذا لم يأتي بالركعة الرابعة واكتفى بما جاء به هذا يعتبر نقضا لليقين السابق. فصدق النقض بناء على الاحتمال الثاني يكون غير واضح بخلاف صدقه على الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في نفس الفقرة أن يكون المراد من اليقين هو المتيقن، يعني متعلق اليقين، يعني بعبارة أخرى المراد بها هي الركعات الثلاث المتيقنة بحسب الفارض، لأنه على يقين من الاتيان بثلاث ركعات، وإنما يشك في أنه جاء بالرابعة ولم يأتي بماذا؟ ولم يأتي بالرابعة. فيكون المقصود باليقين هو المتيقن، وكذلك مقتضى ذلك أن يكون المقصود بالشك هو أيضا المشكوك. وحينئذ كأنه يكون المراد بالعبارة يكون بهذا الشكل، أنه ينهى هذا الشخص عن أن يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك، فهو نهي عن إبطال ما تيقنه المتيقن اللي هو شنو؟ صلاة ثلاث ركعات، ينهى عن إبطاله بماذا؟ بالشك الذي عرض له بالنسبة إلى الركعة الرابعة في قبال من يرى بأن هذا الشك يكون موجب لبطلان ما تقدم. هذا أكو رأي يقول بأنه إذا شك بين الثالث والرابع هذا يجب بطلان ما صلاه الركعات الثلاث التي هو على يقين من إتيانها، هذا الشك يكون موجب لبطلان تلك الركعات السابقة. هذه الرواية تقول لا، لا داعي لأن يبطل ما تيقنه من الركعات بمجرد الشك في أنه جاء بالرابعة أو لم يأتي بماذا؟ بالرابعة. لا تنقض اليقين بالشك، يعني اليقين المراد باليقين المتيقن يعني الركعات الثلاث المتيقنة هي من هذا الاحتمال، هكذا يكون المراد باليقين المتيقن متعلق اليقين مو نفس اليقين. لا تبطل لا تنقض يعني لا تبطل الركعات الثلاث المتيقنة بمجرد الشك، في مقابل من يقول أن الركعات الثلاث المتيقنة تبطل بمجرد ماذا؟ بمجرد الشك في الاتيان بالرابعة. الرواية تقول لا يجب على هذا المكلف أن لا يبطل الركعات الثلاث، يعتد بها يعتد بهذه الركعات الثلاث ولا يبني على بطلانها، غاية الأمر عليه أن يضيف إليها ركعة شنو أخرى. هذا هو الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث أيضا فيه مخالفة للظهور، وذلك من جهات أيضا. الجهة الأولى هو أنه هو أصل إرادة المتيقن من اليقين هذا خلاف الظاهر، إرادة المشكوك من الشك هذا خلاف الظاهر، أن يكون المقصود باليقين متعلق اليقين، أن يكون المقصود بالشك هو شنو متعلق الشك يعني المشكوك، هذا في نفسه خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة واضحة. الأمر الثاني هو أنه في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين إلى آخر العبارات، هذا بظهور في أنه الإمام عليه السلام ساق هذه العبارات في مقام الاستدلال على الحكم الذي ذكره قبل ذلك، لأنه هو ذكر فرعا كما قلنا على وجه التبرع وهو الشك بين الثلاث والأربع، وبين حكمه شنو حكمه، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، هذا حكم. هذه العبارات التي جاءت بعد ذلك لا تنقض اليقين بالشك لا تدخل الشك في اليقين إلى آخره، ظاهرا أنه أنها مسوقة لغرض الاستدلال على ماذا، على الحكم الذي ذكر في ماذا فيما قبلها، قام فأضيف إليها أخرى ولا شيء ماذا ولا شيء عليه. حينئذ نقول بأنه إذا كان المقصود بهذه العبارات ما ذكر في الاحتمال الثالث، شنو اللي ذكر في الاحتمال الثالث، شنو المقصود بلا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تبطل، هذا المقصود به لا تبطل الركعات الثلاث المتيقنة بالشك كما ذهب إليه مثلا بعض العامة أنه بمجرد الشك قالوا بطلت الركعات الثلاث المتيقنة. المقصود لا تنقض اليقين بالشك هو النهي عن إبطال الركعات الثلاث المتيقنة بمجرد الشك، هذا ليس استدلالا في الحقيقة على ماذا، على الحكم المذكور قبلها، ليس استدلالا على ذلك الحكم المذكور قبلها وماذا، قام فأضاف إليها أخرى، فكأنه هكذا قال بناء على الاحتمال الثالث، قل قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا يبطل الركعات الثلاثة بمجرد الشنو، بمجرد الشك، هذا ليس استدلال، هذا أمر حكم تعبدي صرف ليس مسوق مساق الاستدلال على حكم آخر، وإنما هو حكم في حد نفسه أنه لا يجوز إبطال الركعات المتيقنة بمجرد الشك، بل يجب البناء على ماذا، على الركعات المتيقنة ولا يجوز إبطال، هذا حكم شرعي تعبدي لا يناسب ظهور الرواية في أن هذه الفقرات سيقت لغرض الاستدلال على الحكم الموجود ماذا، الموجود قبلها، بل قد يقال بأن هذا الحكم الذي بناء على الاحتمال الثالث وهو عدم إبطال الركعات الثلاث المتيقنة هذا يفهم من نفس الحكم الذي ذكر قبل ذلك، يعني الإمام عليه السلام قبل ذلك عندما قال بأنه قام يعني يجب عليه أن يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى، هذا معناه شنو، معناه أنه اعتد بماذا، بالركعات الثلاث المتيقنة، لكن حتى تشك في بين أنك جئت بالرابعة أو لا حينئذ عليك أن تقوم فتضيف إليها أخرى، هذا معنى ماذا، الاعتداد بالركعات الثلاث المتيقنة وعدم جواز شنو؟ وعدم جواز إبطالها. فإذا قلنا أن المراد بالعبارات لا تنقض اليقين بالشك، وهذا المعنى هو عدم جواز إبطال الركعات الثلاثة المتيقنة بالشك، هذا كأنه يلزم من الشيء من التكرار، هذا يفهم من نفس جواب الإمام السابق. والمخالف لظهور الرواية في أنه مسوق مساق الاستدلال على الحكم الموجود قبل ذلك. ومن هنا يمكن أن يقال بأن أقرب الوجوه التي ذكرناها وأصح الوجوه التي ذكرناها وما يمكن أن تنزل عليه الرواية هو الوجه الأول الذي معناه ماذا؟ معناه الاستصحاب، أنه يجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لتوفر أركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، وهذا كله مفروض في نفس الرواية. زين، بالرغم من ذلك اعترض على هذا الاحتمال الأول اللي قلنا بأنه أقرب الوجوه لتفسير العبارة، اعترض عليه باعتراضات. نذكر اليوم الاعتراض الأول. الاعتراض الأول يقول بأنه هذا، لنفترض أننا استطعنا أن ننزل الرواية على الاستصحاب، لكن هذا لا ينفعنا في الاستدلال بها على كبر الاستصحاب، على الاستصحاب كقاعدة كلية تنطبق على هذا المورد المذكور في الرواية وعلى غير هذا المورد، وذلك باعتبار أن الرواية ليس فيها ما يشير إلى كبروية هذه القاعدة، ليس فيها ما يشير إلى كبروية القاعدة، كلها قضايا مرتبطة بماذا؟ بمورد السؤال، قام فأضاف إليها أخرى، من فاعل قام؟ هذا الشخص الذي فرض الشاك بين الثلاث وماذا؟ وبين الثلاث والأربع. ومن هنا قد يقال بأن الرواية أصلا مو فقط لا يمكن تعميمها إلى غير الشك في الركعات، لا حتى إلى غير الشك في بين الثلاث والأربع ما يمكن تعميمها، هي مختصة بموردها. شنو موردها؟ موردها الشك بين الثلاث والأربع، هي مختصة بذلك، تعميمها لغير ذلك من أفراد الشك في الركعات صعب، فضلا عن ماذا؟ عن تعميمها إلى غير موارد الشك في الركعات. لذلك لماذا؟ لأن الرواية مختصة لا تنقض اليقين، هو يخاطب الإمام، ماكو عموم تعليل كما في الروايات السابقة حتى نستكشف من عموم التعليل كبروية القاعدة. مو واضح أن الألف واللام في هذه العبارة للجنس حتى نقول هذا يشير إلى جنس اليقين، ويقول جنس اليقين لا ينقض بماذا؟ بجنس الشك، حتى يستفاد منها كبروية القاعدة. هاي كلها أمور ما موجودة هنا، ضمائر كلها ترجع إلى الشاك بين الثلاث والأربع، يقول هذا الشاك بين الثلاث والأربع يقوم فيضيف إليها أخرى ولا ينقض، هذا الشاك بين الثلاث والأربع لا ينقض يقينه بالشك ولا يدخل الشك باليقين إلى آخر العبائر. ومن هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية إلا على استصحاب مختص بماذا؟ بمورد الرواية، ولا يجوز التعدي من هذا المورد إلى غيره من الموارد. هذا الإشكال الأول أو الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول السيد الخوي تعرض له قدس الله نفسه وأجاب عنه بهذا الجواب. هو في البداية سلم الاعتراض، قال أن الاعتراض وارد، الرواية ما بها في الشيء يستفاد منه التعميم، لكن قال في الشيء في ذيل الرواية أكو ما يمكن أن يستفاد منه التعميم. بعد هذه الجمل المتعاطفة في آخرها ذكر هاي العبارة، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، لا يعتد بالشك في حال من الحالات. يقول أن هذه قرينة على عدم الاختصاص، وأن الشك لا يجوز نقضه، لا يجوز نقض اليقين به في حال من الحالات بلا اختصاص، هذه نص عبارته، بشيء دون شيء. ما يختصر الشك لا ينقض به اليقين في جميع الحالات، في أي حال من الحالات فلا يختص حينئذ بشيء دون شنو دون شيء، ما يختص بالشك بين الركعة الثالثة والرابعة في مقابل الشك بين الاثنين والأربعة مثلا، أو في مقابل الشك في طهارة الثوب أو نجاسة الثوب، لا، في شيء من الأشياء في حالة من الحالات لا يجوز جعل الشك ناقضا علما لليقين. فكأنه يفهم منها أن هذه من صفات ذات الشك وذات ماذا وذات اليقين، أن ذات اليقين هو لا يمكن أن يكون ناقضا علما أن ذات الشك لا يمكن أن يكون ناقضا علما لليقين. فيستفاد منها كبروية القاعدة من هذه العبارة التي ذكرها. انتهى الوقت، يأتي الكلام عن ذلك.